السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، حديثنا اليوم عن خلق رفيع من أخلاق الإسلام، الإسلام الذي بعث نبيه ليتمم محاسن الأخلاق ويكملها، فقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق وما لها من أثر عظيم على هذا الإنسان، على سعادته في دينه ودنياه، على سعادته في العاجل والآجل، فما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. الخلق الحسن أخذ حظاً وافراً من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عديدة. رأيناه عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويبتهل إليه بأن يوفقه لأحسن الأخلاق، فكان من دعائه أنه يقول: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان من دعائه في غير مناسبة أنه يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. الأخلاق هي قاعدة التواصل بين الناس، الأخلاق هي القاعدة الاجتماعية التي تقوم عليها حياة الجماعة، فإذا ما حسنت أخلاق الأفراد فيها نمت هذه الحياة وتحسنت وتطورت. لا حياة بغير أخلاق، ولا عجب أن تكون الرسالة الأولى في هذه الشريعة رسالة أخلاقية، إصلاح أخلاق الإنسان، أخلاقه الباطنة وأخلاقه الظاهرة، أخلاقه مع الله، وأخلاقه مع الأقارب، وأخلاقه مع الأولاد، أخلاقه مع الزوجة. كيف يحيا هذا الإنسان في ظل هذه الأخلاق الحميدة؟ الوقت لا يسعنا للحديث عن الأخلاق وأهميتها، إنما نتحدث عن خلق واحد من هذه الأخلاق، وإنما اخترته لأن الله عز وجل جعله على رأس قائمة أخلاق عباد الرحمن. لما وصف سبحانه وتعالى عباد الرحمن في سورة الفرقان بدأ بهذا الخلق العظيم، وهو خلق التواضع، فقال جل شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر هذه الآيات. أول هذه الأخلاق وأهمها وفي مقدمتها: الذين يمشون على الأرض هونا. إننا لا نتكلم عن المشي من حيث هو مشي، إنما يتكلم القرآن عن المشي في مناسبات عديدة، لأن مشية الإنسان تحدثك عما في نفسه، مشية الإنسان تحدثك عما يكنه في ضميره، مشية الإنسان تنبئك عما يعتقد الإنسان في نفسه ما هو هذا الإنسان. فبعض الناس يمشي على الأرض يدكها دكاً، وكأنه يقول لها: يا أرض هل لي ما عليك مثلي. هؤلاء صنف من الناس لهم مشية تعبر عما في نفوسهم، وهناك صنف آخر يمشون مشية أخرى تعبر عما في نفوسهم أيضاً. الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون بلين، يمشون بتواضع، يمشون بتؤدة. إن هذه المشية إنما مدحت وجعلت على قائمة الأخلاق لأنها تنبئ عما في ضمير صاحبها. ولهذا وجدنا القرآن يتحدث عن المشي في غير آية، في وصايا لقمان الحكيم لابنه يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تكن إذا حدثت الناس أعطيتهم جانبك، أو إذا حدثوك أعطيتهم جانبك، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مشية الفرح المختال الزاهي بنفسه المعجب بما هو فيه، إنك كما قال في سورة الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي مشية المختال فتدك الأرض بقدمك، لأنك مهما دققتها بقدمك فلن تخرقها. ولا تمشي في الأرض وأنت رافع رأسك إلى السماء، فإنك مهما رفعته لن تطاول الجبال بطولك. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ليست هناك مبررات، ليست هناك مسوغات لأن يتكبر هذا الإنسان، لأن يترفع هذا الإنسان. ما هي المبررات؟ ما هي المسوغات التي تجعله يشعر بأنه فوق الآخرين؟ جاء في قصة جميلة، المهلب بن أبي صفرة أحد أشراف العرب في الجاهلية والإسلام، آباؤه وأجداده ملوك العرب في شمال الجزيرة العربية. لما أسلم ودخل في الإسلام كان من قواد الجيوش في الإسلام أيضا، فرآه بعض الصالحين يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو يمشي مشية مختال، فقال له: إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل، هذه مشية يكرهها الله. فظن المهلب بأن هذا الرجل لا يعرفه، قال: أتعرف من أنا حتى تنكر علي هذه المشية؟ قال: أعرفك وأعرف أولك وآخرك، أعرفك وأعرف بدايتك وأعرف نهايتك، أعرفك وأعرف أولك وآخرك. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة عذرة، وما بينهما تحمل القذرة. ما بينهما أنت مملوء بالنجاسات، محشو بالقاذورات، فمن أنت؟ هذا الذي نعرفه منك. ولذلك قال بعض الناس: عجباً ممن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ خرج أولاً من ظهر أبيه فجرى في مجرى البول، وخرج ثانياً من رحم أمه فجرى في مجرى البول، فكيف يجري في مجرى البول أولاً وثانياً ثم بعد ذلك يترفع على عباد الله؟ عجباً لمن جرى في مجرى البول كيف يترفع، كيف يتكبر. لا مبرر، لا مسوغ لأن يعتقد الإنسان نفسه فوق الناس أو أرفع من الناس. ولا تكن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا تذكرت أصلك القريب فهو ذاك الماء المهين، وإذا تذكرت أصلك البعيد فهو هذه التراب التي ندوسها بأقدامنا ونطأ عليها بأحذيتنا، هذه هي أصولنا. فلماذا نترفع بعيدا؟ لماذا نزهو بعيدا؟ ما أجمل أبيات قالها أبو العلاء المعري على قليل الشعر الحكيم الذي يقوله. قال: يا صاح، وهو يحدث أحد أصحابه: يا صاح يا صاح، هذه قبورنا تملأ الرحب، نرى مساحات واسعة من القبور بأعيننا تفتح في زماننا وتغلق في زماننا لتفتح مقبرة أخرى. يا صاح، هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أرى إلا أديم الأرض من هذه الأجساد. لو تفكرت، هؤلاء البشر الذين سبقونا، هذه الأمم التي لا يحصي عددها إلا الله، أين قبورها؟ أين دفنوا؟ أين ذهبوا؟ ما أرى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. أنت تمشي على تراب، هذا التراب تحلل من أجساد ملوك، تحلل من أجساد أمراء، تحلل من أجساد أغنياء وأثرياء، اليوم هم تحت قدمك، أنت تمشي عليهم برجلك، وغداً كما تمشي اليوم سيمشى عليك غداً. هذه نهاية هذا الإنسان، وتلك هي بدايته. فلماذا إذن يتكبر؟ هذا المعنى يبين لنا جلياً أيها الإخوة أنه لا مسوغ ولا مبرر لأن يتكبر هذا الإنسان. لكننا نتحدث عن معنى هام في الخطبة نقصده لا محالة، أهمية هذا الخلق في حياتنا. لماذا جعل الله عز وجل كل هذا المقام لخلق التواضع؟ لماذا رفع الله عز وجل أهل هذا الخلق إلى تلك الأماكن العلية والدرجات الزكية التي رفعهم بها أهل التواضع؟ إن من حكمة الله أن جعل سبحانه وتعالى الخلق متفاوتين. الناس لا يصلحون ولا تستقيم حياتهم إلا بهذا التمايز. الناس لن تستقيم حياتهم على هذه الأرض إلا إذا كانوا متفاوتين في الشرف، متفاوتين في المكانة، متفاوتين في الأموال، متفاوتين في القوة والسلطان. ولا تصلح الحياة إلا بهذا التفاوت. كيف ستكون الحياة لو كان الناس جميعاً أمراء؟ كيف ستستقيم الحياة لو كان الناس جميعاً أغنياء؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش؟ لماذا؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليتخذ الناس بعضهم بعضا في تسخيرهم لخدماتهم، فلا يمكن أن تستقيم الحياة بأطباء بلا مرضى، كما لن تستقيم الحياة بمرضى بلا أطباء، لن تستقيم الحياة بشعب بلا قيادة، ولن تستقيم بقيادة بلا شعب. هذه سنة الله. لن تستقيم الحياة بأغنياء بلا فقراء، كما لن تستقيم بفقراء بلا أغنياء. حكمة الله لتستقيم هذه الحياة وتدور عجلتها أن جعل الناس متفاوتين، لكنه سبحانه بعد أن جعلهم متفاوتين أخبر الناس في كتابه وفي سنة رسوله، أخبر الناس على ألسنة الرسل المتعاقبين بأنه يدعو هذا الإنسان ألا يترفع على أخيه الإنسان الذي يسفله في هذا الهرم الاجتماعي، الذي يكون تحته في هذه الطبقات، فليس هناك مبرر لأن يتعالى عليه، ليس هناك مسوغ لأن يترفع عليه. أمره بالتواضع، وأمر قبل ذلك أنبياءه ورسله، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأخبر أن أحب عباده إليه سبحانه وتعالى الذين يلينون لإخوانهم في العقيدة، الذين يلينون لإخوانهم في الإسلام. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ووعد سبحانه وتعالى أن من تخلق بهذا الخلق رفعه سبحانه وتعالى أرفع الدرجات، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. الجزاء من جنس العمل. إذا تواضعت، وإيش معنى التواضع؟ التواضع أن تضع نفسك من المرتبة التي تستحقها إلى مرتبة دونها، أن تحط من قدر نفسك. هي تلك المرتبة التي أنت فيها، هي تلك المرتبة التي وجدت فيها، لكنه مطلوب منك أن تضع نفسك عن تلك المرتبة وأن تنزل قليلاً، أن تتدنى قليلاً لتعيش مع من هم دونك، لتعيش مع من هم تحتك، لتوافقهم، لا أن تكلفهم أن يوافقوك. وهذان خلقان متضادان. المجتمع اليوم بدل من أن يتحلى الناس بالخلق الأول وهو تواضع الرفيع ونزول الأعلى، أصبح الناس يتسابقون ليرتفع الأسفل، أصبح الناس يتزاحمون ويركبون من الهموم أنواعها ليرتفعوا عما هم فيه، أصبح الفقير يكابد هموم الليل ويعاني عناء النهار ليعيش مثل الأغنياء، أصبح المعدم يريد أن يحيا كما يحيا الثري، وأصبح الوضيع يريد أن يحيا كما يحيا الأمير. انقلبت الموازين. وكان في الأصل أن يوجه الخطاب إلى هؤلاء العلية لأن ينزلوا قليلاً فيعيشوا مع الناس، فيريحوهم من ظائرة الحسد، ليطفئوا في أجوافهم تلك الأخلاق القبيحة التي أثارتها نعم الله التي يرونها في أيدي الآخرين. كان مطلوب منهم أن يتواضعوا، يتواضعوا في مشيتهم، يتواضعوا في مظاهرهم، حتى المظهر، اللباس الحسن الذي يلبسه، والمركب الحسن الذي يركبه، والمسكن الحسن الذي يسكنه، مطلوب منه شرعاً أن يتواضع قليلاً، أن ينزل قليلاً عما هو فيه، حتى يحقق الله عز وجل في هذا المجتمع الواسع شيئاً من حكمته سبحانه وتعالى في التوافق والتواؤم وإطفاء نار الحسد والغيرة. رغبهم الشرع في أن يلبس الإنسان أقل مما ينبغي أن يلبسه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي حسنه الألباني، يقول: من ترك اللباس تواضعاً لله، وتأمل جيداً في هذه الألفاظ، ترك اللباس الذي ينبغي بحاله والذي يقدر عليه ويستطيعه، لكنه تركه تواضعاً لله، ذلاً لله، واعترافاً بنعمة الله، لا ليقال بأنه متواضع، ولكنه تركه إرضاءً لله، ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعاً لله. ما هو جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يعني يشهره ويعلن مقامه ويرفع درجته على رؤوس الملأ يوم القيامة، والبشرية كلها مجموعة. كان لو تكبر في هذه الدنيا لو ترفع فإنما سيترفع على المحيط الذي يحيط به، على من سيراه ومن ستقع عينه عليه، لكن الله عز وجل يرفعه يوم القيامة أمام البشرية جمعاء. دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلية الإيمان شاء أن يلبسه أن يلبسها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مدعوون نحن أن نتواضع قليلاً في مظاهر حياتنا. اليوم أصبح كثير من ذوي الدخل محدود، راتبه محدود، وعليه أضعاف أضعاف الراتب 70 ضعفاً و80 ضعفاً، أضعاف مضاعفة من الديون حتى يركب سيارة يركبها أخوه الغني. اليوم العنوسة تنتشر في بيوتنا، البنات بلا زواج، والشباب يعالون أنواعاً من الفساد، والشرفاء منهم الأتقياء المؤمنون يعانون ألواناً من العذاب، ألواناً من التعاسة، لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا أفراحهم وحياتهم كما يقيمها غيرهم من الميسورين. هذا خطاب الله لهؤلاء الناس إلى الثري حتى يخفف قليلاً من حدة هذه الثروة، وإلى الفقير حتى يعلم أي مقام أقامه الله عز وجل فيه، فتقوم الحياة على الطريقة التي أرادها الله عز وجل. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. نحن مطالبون أيها الإخوة بأن نحيا أخلاق عباد الرحمن الذين امتدحهم سبحانه وتعالى ورفعهم وأعلى مقامهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوتي في الله، حكمة الله جرت بأن يعيش الناس متفاوتين، ولو كما قال الإمام علي رضي الله عنه: لو تساوى الناس لهلكوا، لو تساوى الناس لهلكوا لفسدت حياتهم، لو تساوى الناس في الثراء لهلكوا كما لو تساووا في الفقر لهلكوا، لو تساوى الناس لهلكوا. هذا مبدأ عظيم ينبغي أن يستقر في جناننا وأن يظهر أثر ذلك في أخلاقنا، أن نعيش راضين بهذا التميز، راضين بهذا التفاوت، لكننا مع ذلك ندعو من رفعه الله على غيره من عباد الله، ندعوه ليحيا حياة سعيدة، ندعوه ليحيا حياة مطمئنة، فنقول له: السعادة، الاطمئنان، السكينة في أن تتواضع قليلاً من مقامك، كما نقول لمن تحته: السعادة، السكينة، الاطمئنان في أن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك. السعادة في الدارين أن يعيش الإنسان متطامناً متواضعاً. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من دعواته المشهورة الثابتة عنه بأحاديث صحيحة أنه كان يقول: اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين. أحيني مسكيناً في هذه الدنيا وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين. ليست المسكنة هنا بمعنى الفقر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ليست المسكنة بمعنى الفقر، فقد يكون الإنسان فقيراً وهو جبار. ليست المسكنة خلو اليد من المال، المسكنة خلق في النفس، المسكنة التواضع واللين، أن يعيش الإنسان متواضعاً، وإذا ما عاش متواضعاً فاز بخيري الدارين. أما في الدنيا فإن من حظ الله عز من حظه العاجل الذي يوافيه به الله عز وجل أن يجعل له في قلوب الناس وداً، وأن يرفع قدره في قلوب الخلق، يرفعه في الدارين، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. رفعه هنا في الدنيا، فإن الناس من عادتهم، وهذه حقيقة ينبغي أن يدركها كل أحد، الناس، كل الناس، النفس البشرية بطبيعتها لا تحب من يتعالى عليها، لا تحب من يتعامل معها تعامل الأعلى، إنما تحب أن يتعامل معها تعامل الند للند. وكلما قرب الإنسان من أبناء جنسه كلما أحبوه والتصقوا به، وكلما كما قال بعض الناس: لا تكن كالدخان يعلو بنفسه بعيداً وهو في عيون الناس وضيعه، يترفع ويتصاعد في أجواء في طبقات الجو بعيداً، والناس ينظرون إليه ساخرين، الناس ينظرون إليه مستريحين من ذهابه، لأنه لو نزل قليلاً لأضر بهم، فهو يترفع عليهم وهم مستريحون منه. وكما قال بعضهم: إذا نظر الإنسان إلى الناس من علو رآهم صغاراً وهم يرونه صغيراً. لو أن الإنسان وقف على أعلى قمة لأعلى جبل والناس يعيشون تحته في بطن الوادي، فإنه ينظر إليهم نظرة ازدراء واستحقار، يراهم صغار في أجسامهم، وهم إذا رفعوا أبصارهم إليه رأوه أيضاً صغيراً، هو يظن بأنه كبير وعلى القمة وهم يرونه أيضاً صغيراً. وضع أصبعك أمام عينيك فكلما اقتربت منك رأيتها كبيرة، وكلما ابتعدت منك صغرت في عينك. وهكذا الإنسان كلما ترفع على الناس صغر في أعينهم، وكلما تطامن وقرب إليهم ووضع نفسه فيهم كبر في أعينهم والتصقت به أرواحهم. وهذا وعد الله عز وجل العاجل: من تواضع لله رفعه الله رفعة في الدنيا ورفعة أيضا في الآخرة. بعض الأشراف، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه سيدنا رضي الله تعالى عنه، وابن سيدنا وابن سيدتنا، وجده سيدنا، سيد من أسياد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يمر على صبية وهم يلعبون صغار في السوق، فينزل إليهم ويمازحهم ويلعب معهم، فلما عاتبه بعض أصحابه كبراء أصحابه تلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض. الدار الآخرة وعدها الله عباده الذين لا يريدون العلو في الأرض، الذين لا يريدون الاستكبار في الأرض، الذين لا يريدون التكبر في هذه الأرض، إنه لا يحب المستكبرين. ويقال لأهل النار يوم القيامة بعد أن يدخلوا جهنم: فبئس مثوى المتكبرين. الله عز وجل وعد خيره العاجل والآجل لأهل هذه الأخلاق الرفيعة، خلق التواضع. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ليتحلى بقدر ما يستطيعه من هذا الخلق النبيل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اجعل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.